أهلا وسهلا، معكم مهجة أحمد وحلقة جديدة من بودكاست شعوب وقبائل. تعودنا في شعوب وقبائل إننا نسافر ونطير بين قارات العالم، نتعرف على دول أو مدن مختلفة، شعوب غريبة، قبائل، قصص، ظواهر. أما في حلقتنا اليوم حنتكلم عن شيء مهم وأساسي موجود في كل دول العالم. في كل دولة علم أو راية، واختياره أبداً ما بيكون عشوائي، فكل لون ورمز لي معنى ودلالة. أعلام الدول هي واجهة لتاريخها، جزء مهم من كيانها، وعلامة على الانتماء والوطنية. بدأ استخدام الأعلام في الحضارة الصينية من آلاف السنين قبل الميلاد، لأنها استخدمت في الأساس في الحروب، فكانوا بيتعرفوا من خلالها على الحلفاء والأعداء، مراكز الحرب، وحتى كمان فترة الهدنة. ومن الحضارة الصينية للإسلام، فكان للرسول صلى الله عليه وسلم راية سماها العقاب، مصنوعة من الصوف لونها أسود ومكتوب عليها بالأبيض لا إله إلا الله محمد رسول الله. سبب تسميته لها بهذا الاسم لأنه طائر العقاب معروف أنه سيد السماء، ملك الطيور بلا منازع، أشرس أنواع الجوارح، ضخم قوي البنية، بصره حاد وقوي جدا، أقدامه عضلاتها قوية، ومخالبه خارقة. بيتميز بكبريائه وعزة نفسه وبشجاعته وعدم خوفه، وإنه مدافع عنيد. كمان مستحيل يأكل وجبته إلا لو مصطادها طازة بنفسه، حتى لو حيموت من الجوع، وما بيأكل الحشرات ولا الجيفة زي باقي الطيور. لو طار في السماء مستحيل يطير أي طير فوقه أو جنبه أو حتى يتحرك أي حيوان على الأرض، لأنه قادر أنه يهاجم الحيوانات المفترسة بكل سهولة. علشان كده سمى الرسول صلى الله عليه وسلم رايته بالعقاب. يرجع تاريخ أول علم عربي للدولة الأموية، أول دولة إسلامية في تاريخ الإمبراطورية العربية، وكان العلم كامل باللون الأبيض. أما العباسيين فكان علمهم أو رايتهم باللون الأسود، والفاطميين باللون الأخضر. هذه الألوان الثلاثة بالإضافة للأحمر هي الألوان الأساسية للأعلام العربية. أكيد لاحظتوا أنه علم فلسطين شبه علم الأردن والكويت وعلم السودان والإمارات، وعلم مصر شبه علم اليمن وسوريا والعراق. هذا غير كمان رمز الهلال والنجمة المتواجدين في أعلام تونس وليبيا والجزائر والمغرب وغيرها كثير من الأعلام، وطبعا بنفس الألوان الأربعة. وعلشان نعرف سر تشابه كل هذه الأعلام، لازم كالعادة نرجع للتاريخ اللي بيحمل أكثر من رواية وسبب. بداية القصة كانت سنة 1909 ميلادي، في فترة حكم الدولة العثمانية. أسس مجموعة من الطلاب العرب اللي كانوا بيدرسوا في اسطنبول منتدى أدبي سري اسمه المنتدى الأدبي العربي. كان الهدف من المنتدى إنهم يعملوا اتحاد بين كل العرب على اختلاف أجناسهم ودياناتهم وتوجهاتهم، وكان شعارهم أو علمهم في المنتدى مكون من أربع ألوان: الأبيض والأسود والأحمر والأخضر. اختاروا هذه الألوان بسبب تأثرهم ببيت شعر لصفي الدين الحلي اللي حضر الحروب العربية مع المغول، وكان بيقول: بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. فكان العلم عبارة عن ثلاثة مستطيلات تحت بعض: أسود وأخضر وأبيض، وعلى الجنبين مثلثين باللون الأحمر، وفي النص في اللون الأخضر كده كانوا كاتبين بيت الشعر اللي قلنا. بعدها بفترة تم تأسيس جمعية سرية في باريس اللي هي جمعية الفتاة، وكانوا بيطالبوا بحقوق الدول العربية اللي تحت سيطرة الدولة العثمانية. اختلفت الروايات في تاريخ تأسيسها، فيقال إنها تأسست سنة 1911 أو 1913. المهم إنه كان علمهم عبارة عن 3 مستطيلات تحت بعض باللون الأخضر وبعده الأبيض وبعده الأسود. اختاروا هذه الألوان علشان يجمع كل ألوان الرايات العربية اللي قلناها على مر العصور، الأموية والعباسية والفاطمية. وبعد تأسيسها بفترة انضم للجمعية بعض الشباب اللي كانوا في المنتدى الأدبي العربي، فعقدوا اجتماع سنة 1914 في بيروت، وقرروا إنهم يوحدوا شعارهم أو علمهم يعني، ويخلون نفس علم المنتدى الأدبي العربي، بذات إنه أصلاً كان بيحتوي على نفس 3 ألوان من علمهم. استمر تسلسل الأحداث لعام 1916 ميلادي. بدأت في الحجاز الثورة العربية الكبرى ضد الدولة العثمانية بقيادة الشريف الحسين بن علي الهاشمي أمير منطقة مكة المكرمة بدعم من بريطانيا، وكان هدفها إقامة دولة مستقلة اسمها مملكة الحجاز بتضم الأراضي العربية التابعة للإمبراطورية العثمانية اللي هي منطقة الحجاز والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان والعراق. وبالفعل نجح الشريف الحسين اللي كان عضو في جمعية الفتاة بالانفصال عن الدولة العثمانية وإقامة مملكة الحجاز، وأخذ علم الجمعية واعتمدوا علم للثورة العربية، بس عمل عليه شوية تعديلات، فحذف مثلث أحمر من المثلثين اللي على الجنب، وكمان حذف بيت الشعر. يعني لو هنتخيل العلم صار شكله نفس شكل علم فلسطين الحالي مع تبديل مكان الأبيض والأخضر. تم نشر قرار اعتماد العلم في جريدة القبلة الحجازية عام 1917، وصار ده العلم اللي بيشيله الثوار العرب في كل مكان، وهو نفسه اللي استلهمت منه أغلب الدول العربية أعلامها. بالمناسبة اللون الأحمر هو لون علم الأسرة الهاشمية أمراء منطقة مكة المكرمة. الفرضية أو الرواية الثانية لأشكال أعلام الدول العربية ترجع لعام 1916، فبعد الثورة العربية الكبرى أخلت بريطانيا بتعهدها الحاكم الحجاز ورفضت أي اعتراف بوجود دولة عربية مستقلة. فتم عقد اجتماع سري بين مايك سايكس المندوب السامي البريطاني مع جورج بيكو ممثل فرنسا، وصار اتفاق سايكس بيكو المشهور اللي تم فيه اقتسام الولايات العربية اللي كانت تحت حكم الدولة العثمانية طبعا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى. فسيطرت بريطانيا على جنوب العراق وفلسطين والأردن وفرضت الحماية على مصر، أما فرنسا ففرضت نفوذها وسيطرتها على شمال العراق وسوريا ولبنان وشرق تركيا. اتفاق سايكس بيكو هو الاتفاق اللي ترتب عليه وعد بلفور، فبريطانيا وعدت يهود أوروبا إنها تعطيهم فلسطين اللي كانت تحت سيطرتها علشان يقيموا عليها الدولة الصهيونية. هذا الاتفاق مو بس قسم الدول العربية ورسم حدودها، فيقال إنه السير مايك سايكس هو اللي صمم علم الثورة العربية، وبعدها أرسل برقية للمندوب البريطاني في مصر بيقترح بعض الرسومات لأعلام الدول العربية اللي حتنفصل عن الخلافة العثمانية. رسومات الأعلام هذه كانت عبارة عن خطوط ومستطيلات ومثلثات، وكلها بنفس الـ4 ألوان اللي موجودين في علم الثورة العربية مع اختلافات بسيطة بينهم، وهي نفسها أشكال الأعلام الموجودة حالياً. الفرضية هذه شفتها منتشرة بين ناس كثيرة، لكن في الغالب إنها نظرية غير صحيحة، الأحداث كلها حقيقية، لكن يعني بالمنطق مايك سايكس مو هو اللي رسم أعلام الدول العربية الحالية ولا حتى علم الثورة العربية. اتفاقية سايكس بيكو كانت زي ما قلنا عام 1916، فلو أخذنا مثال لبعض الدول العربية وشفنا أعلامها على مر التاريخ، مصر مثلا من عام 1914 لين 1923 كان العلم عبارة عن راية حمراء عليها 3 أهلة و3 نجوم. وفي فترة الملكية من عام 1923 لين 1953 كان العلم عبارة عن راية خضراء عليه هلال و3 نجوم. أما العلم الحالي مع اختلاف بسيط ظهر أول مرة بعد 6 شهور من ثورة 52، وكان اسمه علم التحرير المصري، وحتى بعد ظهوره ما استخدم بشكل رسمي غير عام 1958 ميلادي، يعني بعد الاتفاقية ب 52 سنة. نفس الفكرة لو طبقناها وشفنا أعلام باقي الدول العربية، فكلها مرت بمراحل مختلفة وتغير شكلها أكثر من مرة مع تغيير الأحداث السياسية اللي بتصير، وكلها أعلامها الحالية تم اعتمادها بعد الاتفاقية بزمن طويل كافي إنه ينفي النظرية أصلا ويثبت لنا إنه الرواية الأولى هي الصحيحة. وتخليد لذكرى الثورة العربية الكبرى، تم تدشين سارية تحمل علم الثورة على ساحل خليج العقبة جنب بيت الشريف الحسين بن علي، وتعتبر سابع أطول سارية علم في العالم.
أنا من إسرائيل، يعني الحرب؟ لا لا لا، أمان وسلام.
هذا سلام، فلم السلام؟ ونظرة تؤلم قلبي في المنام، كلام بعد كلام وعين تنزف ماء في فضاء بين فضاء لا مكان له في الوجود.
كل اللي راح كنا بنتكلم فيه على جزئية ألوان الأعلام، أما بالنسبة لرمز الهلال والنجمة فالموضوع بسيط. السبب في وجودهم على كثير من الأعلام هو الدولة العثمانية اللي تعتبر واحدة من أطول الخلافات الإسلامية، استمرت أكثر من 600 سنة، وفي أقصى اتساع لها كانت بتحكم أكثر من 40 ولاية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وكان علمهم باللون الأحمر عليه هلال ونجمة اللي هو نفسه علم تركيا الحالي. مع مرور الوقت صار الهلال والنجمة رمز للثقافة الإسلامية، وصاروا كمان يستخدموا في العمارة الإسلامية، وتحولوا من شعار للعثمانيين لرمز للهوية الإسلامية، واستمر وجودهم على أعلام كثير من الدول الإسلامية حتى الغير عربية زي ماليزيا وباكستان وأذربيجان وجزر المالديف. ما ينفع نكون بنتكلم عن الأعلام وما نتكلم عن البطيخ. تعرفوا إنه قوات الاحتلال منعت رفع علم فلسطين على الأراضي المحتلة واعتبرتها جريمة عقوبتها السجن؟ لكن الشعب الفلسطيني كعادته ما استسلموا، وصاروا يرفعوا شرايح البطيخ كشكل من أشكال المقاومة بدل العلم، لأنه ألوانه نفس ألوان العلم. حتى كمان لما منعوا الفنانين إنهم يقيموا معارض تعرض رسومات المقاومة، صاروا يرسموا شرايح من البطيخ كتعبير عن تمسكهم بالقضية، وتحول البطيخ لرمز فلسطيني يدل على العلم.
إني أهل العزم، إن تدعى العزائم، هذا سيفي بالوغى بالموت قائم، إن شعبي كله وطن مقاوم، مرتضى غير المعزة والمكارم. إني أهل العزم، إن تدعى العزائم.
وإذا عندكم فضول تعرفوا علم الكيان الصهيوني من فين جاء، فلا تستغربوا أبداً لما أقول لكم إنه حتى ده أخذوه من إمارة إسلامية قديمة كانت موجودة في جنوب الأناضول اسمها إمارة قرمان، كانت عام 1250 ميلادي، استمرت حوالي 230 سنة وبعدها انضمت للإمبراطورية العثمانية.
القدس، عمان، بغداد، الكويت. القدس، عمان، بغداد، الكويت. القدس، عمان، بغداد، الكويت. القدس، عمان، بغداد، الكويت. آخر راكب، آخر راكب، راكب واحد، راكب واحد، طالعين.
ليش بدنا للجزائر؟
خليها على التسهيل يا عم.
تعرفوا أنه في يوم من الأيام في زمن ماضي قبل النكبة كان في باصات بين كل الدول والمدن العربية؟ فكان ممكن مثلا أحد يروح من القاهرة للقدس ورفح وغزة ويافا ورام الله، وكان في شركات باصات متطورة جدا في فلسطين تربط بينها وبين أغلب مدن وعواصم العالم، عمان والسلط ودمشق وبيروت، بغداد، الكويت وصنعاء وجدة وغيرها كثير من المدن. كان الباص بيمر بين الحدود العربية بكل سهولة من غير لا تأشيرة ولا فيزا. يعني تخيلوا لو أحد جاف نفسه يصلي في المسجد الأقصى، كل اللي عليه إنه يروح موقف الباصات يركب ويدفع الأجرة بس. إعلانات خطوط الباصات المصرية والفلسطينية وصور الباصات موجودة لين دحين، نزلتها على صفحتنا في تويتر لو أحد حابب يشوفها. في نهاية حلقتنا حابة أقول لنفسي ولكل شخص حزين ويائس من كل الأحداث اللي قاعدة تصير، فستنجلي بل لا أقول لعلها، ويحلها من كان يملك عقدها، إن الأمور إذا التوت وتعقدت نزل القضاء من الكريم فحلها، فاصبر لها فلعلها ولعلها ولعل من خلق الفضاء يحلها. رسالة لكل العرب ولكل الشعب الفلسطيني، شدوا بعضكم،
شدوا بعضكم يا الفلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم عورك صيني، نشتب بالحبر عورك صيني يا فلسطيني.